لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سبق أن تحدثنا عن بعض حقوق الحيوان، تلك الحقوق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها لنا، وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم. ونكمل الحديث بذكر بعض ما أوجبه علينا صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب علينا للحيوان حقوقا، منها إطعام هذا الحيوان وعلفه وغيره مما ينبغي أن نصنعه مع البهائم التي نحتفظ بها في بيوتنا، فهذه المخلوقات العجماوات أمم أمثالنا. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال الطبري: أي هم جماعات مثلكم، في أن الله عز وجل خلقهم وتكفل بأرزاقهم، فلا ينبغي أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. وأول حق لهذه الحيوانات أن نحفظ لها ما يقيم حياتها من طعام وشراب، فقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذي كبد رطبة أجر. قال أبو الوليد الباجي: قوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر عام في جميع الحيوان، ما يملك منه وما لا يملك، فإن في الإحسان إليها أجرا. أي هذا الأجر عام في كل حيوان، سواء كان يملكه الواحد منا أم لم يكن يملك. وترغيبا في الإحسان إلى البهائم وتعهدها، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قصة رجل كان يمشي بطريق، فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يوصيهم بكل ما فيه رحمة بالحيوان، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها في السير. قال النووي: ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها. وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ أن الله رفيق يحب الرفق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد فقه الصحابة الكرام، فقهوا هذه الوصايا النبوية التي تدعو إلى الرحمة بالحيوان وتحث على اجتناب كل ما يؤذيه، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن بغلة في العراق تعثرت لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم أسوي لها الطريق. ويذكر أنس رضي الله عنه نموذجا آخر من نماذج رحمتهم ورفقهم بالحيوانات كما تعلموه من الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، فيقول أنس: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. قال الخطابي: أي لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال ونلجم المطي. وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب من طعامه إذا نزل حتى يعلف الدابة. وأنشدني بعضهم فيما يشبه هذا المعنى: حق المطية أن تبدأ بحاجتها، لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرس. انتهى كلامه رحمه الله. وكثيرا ما يلجأ الآباء لضرب أبنائهم ضربا عنيفا، كضرب بعضهم لدوابه، وكلاهما خطأ ورعونة. يغني عنه الصبر والحلم والرفق. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها رآها على بعير صعب فجعلت تضربه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا قيل هذا في حق الحيوان، فماذا عساه يقال في حق الأبناء والطلاب وغيرهم من بني الإنسان؟ وكثيرا ما نسمع من بعض الآباء، نسمع منهم لعنا لأبنائهم، كما نسمع من بعض المسلمين لعنا لإخوانهم. ولهؤلاء نذكر لهم خبرا عجبا ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الحيوان، فما بالنا بلعن الأبناء والإخوان. يقول عمران بن حصين: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت الناقة فلعنتها المرأة، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، أي ما على الناقة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس وما يعرض لها أحد. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال النووي: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا زجرا لصاحبة الناقة ولغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم قد سبق بنهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت المرأة بإرسال الناقة، أي بعدم الانتفاع بها. إنه صلى الله عليه وسلم إنه لا يريد أن نعود ألسنتنا على النطق باللعن، ولو كان ذلك بحق الحيوان أو غيره. إنه يريد أن تبقى هذه اللفظة غريبة على مسامعنا، تشمئز نفوسنا من سماعها، وتمتنع ألسنتنا عن النطق بها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، أي لا يكون هذا الحال حالا للمؤمن الذي لا يصدر منه هذا الأمر تكرارا ومرارا. وكما لا يجوز ترويع الإنسان، فإنه كذلك أيضا لا يجوز ترويع الحيوان، إذ هم أمم أمثالنا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، وفي رواية تفرش، فجعلت تعرش أي تطير فوق رؤوسنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فشملت رحمته الإنس والجن والطير. فهل ترانا نتأسى به صلى الله عليه وسلم؟ هل ترانا يرحم بعضنا بعضا، ويرحم الأب ابنه، اقتداء بما رأيناه من الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم وهو يرحم الحيوان فضلا عن الإنسان. وإلى لقاء قادم بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.